الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذا اليوم السبت الواحد والعشرون من شهر شوال لعام 33 و400 ألف، نشرع مع إخواننا في دار الحديث السلفية بدماج، عمرها الله عز وجل بالتوحيد والأمن والأمان، في تدريس رسالة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النيدي. وهذه الرسالة وإن كانت صغيرة في مبناها، إلا أنها عظيمة في معناها. وهكذا جل رسائل هذا الإمام رحمه الله تعالى، حيث يقرب الفنون والعلوم بسياقة مختصرة وطريقة مفيدة. والسبب في ذلك أن هذا الإمام يريد أن يجلي التوحيد ويوضحه، لأن كثيرا من الناس قد جهلوا معنى التوحيد. وهذه الرسالة هي نواقض الإسلام، ذكر فيها 10 نواقض من نواقض الإسلام. فمعنى نواقض الإسلام أن من ارتكب واحدة منهن فهو مرتد عن الإسلام بشروط وضوابط. ونواقض الإسلام كثيرة جدا، وهي تنقسم في الجملة إلى 3 نواقض: نواقض قولية، ونواقض فعلية، ونواقض اعتقادية. فالنواقض القولية مثل سب الله عز وجل وسب رسوله صلى الله عليه وسلم وسب الإسلام والاستهزاء بالدين والقرآن إلى غير ذلك. ناقض قولي، يتلفظ به. وهناك نواقض فعلية مثل السجود للقبر والصنم، ومثل الذبح لغير الله والنذر لغير الله والطواف حول القبور والأضرحة عابدا لها ومتقربا بتلك العبادة إلى الله أيضا على حد زعمهم. والنواقض الاعتقادية مثل الخوف الشركي، الخوف من صاحب القبر، خوف السر، وخوف السر أن يصاحب هذا الخوف اعتقاد أن لصاحب هذا القبر قدرة على جلب المنافع ودفع المضار، فهو يخافه لاعتقاد ما عنده من القدرة. وأيضا توكل السر، وهو اعتقاد أن صاحب القبر له قدرة على جلب الأرزاق وتيسير الأرزاق وحفظ الأرواح والأبدان وجلب الأبناء والبنين وتيسير الزوجات إلى غير ذلك مما يعتقده المقبورون. هذه المقدمة لابد أن تفهم، وسأكرر وأبدي وأعيد فيها حتى تفهم. النواقض إذن مجملها ثلاثة: نواقض قولية، ونواقض فعلية، ونواقض اعتقادية. المسألة الثانية: هل يشترط في هذه النواقض أن تجتمع جميعا حتى يحكم على صاحبها بالكفر؟ مثلا رجل سب الله عز وجل بلسانه، هل يقال لا يكفر حتى يعتقد السب بقلبه، أم أنه يكفر بمجرد سب الله وتنقص الله؟ يكفر بمجرد السب والتنقص. رجل سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب الدين، هل يقال نسأله عن نيته وعن إرادته من هذا السب؟ فإن كان قلبه موافقا للسانه حكمنا عليه بالكفر، وإن كان قلبه غير موافق للسانه إذن ما هو كافر؟ لا. إذن عرفنا من هذه المسألة أنه لا يشترط في المرء أن تتوفر به جميع ثلاث المكفرات، بل يكفر بواحدة منهن. قد يكفر بالقول، وقد يكفر بالفعل، وقد يكفر بالاعتقاد. مثاله: رجل يعظم الله عز وجل بلسانه ويثني عليه ويذكره ويشكره ويصلي لله عز وجل متجها إلى بيته المعظم، صلي الصلوات في أوقاتها، يتوضأ ويحسن الوضوء والخشوع والركوع، صلاة طيبة، لكن يعتقد في صاحب القبر أنه ينفع ويضر من دون الله، ويعتقد جواز دعاء المقبورين، هل يقال هذا مسلم لأنه يصلي صلاة طيبة وكلامه كلام طيب ولا يضر الكفر بالقلب؟ لا، نقول كفر بقلبه، كفر بالاعتقاد، كما أن الأول كفر بالقول. كذلك رجل معتقد في الله وأنه هو النافع هو الضار وبيده الأمور كلها سبحانه وتعالى، وإذا تكلم أيضا تكلم بذلك ونطق به، ولكنه مع هذا يسجد للقبر من غير إكراه، فإنما يسجد سجودا، السجود عبادة صرفت لغير الله عز وجل. نقول: هل نقول بما أن قلبه متواطع على التوحيد ولسانه متواطع على التوحيد لا يضر هذا السجود؟ أو مثلا داس المصحف مع تعظيمه للمصحف، لكن داس المصحف، هل نقول هذا مسلم لأنه معظم في قلبه للمصحف ويحث الناس على المصحف وإنما أخطأ بفعله؟ لا. إذن ما الذي فهمناه من هاتين المقدمتين؟ فهمنا أن الكفر يقع بالقول ويقع بالاعتقاد ويقع بالقول، وفهمنا أنه لا يشترط أن تتوفر في المكفر الأنواع الثلاثة، بل قد يكفر بقوله مفردا، ويكفر باعتقاده مفردا، ويكفر بفعله مفردا، وقد يكفر بمجموعهما أو بمجموعها، كأن يقول يا هادية ويذهب عند قبر الهادي ويسجد، ويعتقد أن الهادي ينفع ويضر من دون الله. فهمت هذه المسألة؟ إذا علمنا هذا علمنا مسألة ينكرها كثير من جهال المسلمين في هذا الزمان، وقد تصدر لإنكارها زنادقة الأخوان المسلمين كالقرضاوي وكذلك طارق السويدان، وهكذا تكلم بها محمد مرسي أخيرا رئيس مصر، وقد سمعناها من صغارهم ومن كبارهم، وهو إنكار الردة. يقولون ما هناك شيء اسمه ردة، بمجرد أن تدخل في الإسلام ما هناك شيء اسمه ردة. إذا سببت الله، سببت الرسول صلى الله عليه وسلم، دست القرآن، سجدت لغير الله، اعتقدت بغير الله، بما أنك تتلفظ بالإسلام ما هناك ردة. هذا كلام باطل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فأخبر أن هناك ردة، وقال الله عز وجل أيضا بين هذا: من كفر بالله من بعد إيمانه، أو الآية الأخرى يا أخوة: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. فأخبر الله عز وجل عن إيمان وكفر، وإيمان وكفر ثم تمادي في الكفر. وفي كتاب صحيح البخاري كتاب استتابة المرتدين، وهكذا في كتب الفقه كتاب قتال أهل البغي واستتابة المرتدين. ومسألة استتابة المرتد فيها خلاف بين أهل العلم. رجل الآن داس المصحف أو سب الله أو استهزأ بالدين أو اعتقد السحر أو غير ذلك من المكفرات، هل يشترط على الحاكم المسلم وعلى القاضي أن يستثيبه ويأتي ويقول له: لابد أن تسلم، ولماذا كفرت؟ أم أنه يجوز له أن يقتله مباشرة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه؟ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل العرنيين كما في حديث أنس، الحديث السابق حديث ابن عباس عند البخاري. اختلف العلماء، فقال بعضهم يشترط أن يستثيبهم، وقال بعضهم يجوز له أن يقتلهم مباشرة. والصحيح أنه يجب عليه أن يستتيبهم. لماذا قلنا يجب؟ لأنها قد تكون قد طرأت لهم شبهة فيحتاج إلى رفعها وإلى تعليمهم حتى يراجعوا دينهم. وأيضا هو من باب التعاون معهم على البر والتقوى، يدعون إلى الخير، يدعون إلى الإسلام وإلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهنا مسألة أيضا نذكرها قبل أن ندخل في الكتاب، وهي أنه لو قدر أن أحدا كفر بمكفر من المكفرات القولية أو الفعلية أو الاعتقادية التي تقدم الإشارة إلى بعضها، كيف يدخل في الإسلام؟ هو الآن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإنما داس المصحف أو ترك الصلاة أو اعتقد عدم وجوب الحج أو استحل الخمر أو قال الزنا حلال، كيف يدخل في الإسلام؟ قال بعض أهل العلم أنه يدخل في الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذهب بعضهم إلى أن هذا في حق من ينكر التوحيد وينكر الرسالة، أما الذي كفر بمكفر آخر فإن إسلامه يكون بالإقرار والاعتقاد لما أنكره أو التوبة لما وقع فيه مما وقع فيه، وأظن هذا أقرب. ما تأتي إلى واحد ما يصلي تقول له اشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكنه كفر بترك الصلاة، فنقول له يكون دخولك في الإسلام بالصلاة. فهمتم هذا يا أخوة؟ وأيضا قبل ذلك لنعلم أن التكفير له شروط وله موانع، هذه مسألة مهمة إن لم يتقنها الطالب تخبط. الشروط التكفير له شروط وله موانع، فموانع التكفير بمعرفة الموانع نعرف الشروط. موانع التكفير الجهل، قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا علمت إذ كان جاهلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربعة يختبرون يوم القيامة، وذكر منهم رجل يقول جاء الإسلام وما أعرف شيء، ورجل يقول جاء ما جاءني من بشير ولا نذير، ورجل يقول جاء الإسلام وأنا مجنون والأطفال يرموني بالبعر الحديث جاء في مسند أحمد عن الأسود بن سريع عن أبي هريرة. ما هو الشرط الأول أو المانع الأول للتكفير؟ الجهل، فالجاهل لا يكفر، يحتاج إلى أن يعلم، فإن علم واستمر على مكفره فعند ذلك يكفر الجهل. الأمر الثاني الخطأ، رجل يريد أن يثني على الله فسب الله، وما يريد سب الله إنما وقعت منه زلة لسان كما قال ذلك الرجل اللهم أنت عبدي، أي مسبة أعظم من هذا أن يقول للرب الخالق اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. جاء عن ابن مسعود وعن أنس وعن جمع من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فهمنا المانع الثاني الخطأ. المانع الثالث الإكراه، قال الله عز وجل من كفر بالله من بعد إسلامه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فالإكراه من موانع التكفير. رجل ذهب إلى صعدة وجد الحوثيين أخذوه وأرادوا قتله حقيقة لا تهديدا، علم من حالهم أنهم سيقتلون حقيقة لا تهديدا، إلا أن يتهم عائشة، إلا أن يتكلم في عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه فعند ذلك لو تكلم مكرها لا يكفر، لكن مع اطمئنان قلبه بالإيمان. أما إذا أراد أن يشرح صدورهم بهذا الكفر واطمئنانهم بهذا المكفر صار منهم، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن من شرح بالكفر صدرا، يعني الذي يشرح بالمكفر صدر ذلك الكافر ويرضى بهذا الانشراح فهو كافر مثله، فأولئك عليهم غضب من الله. لكن كثير من الناس الآن توسعوا في الإكراه هذا، يا فلان لماذا تحلق لحيتك؟ قال أنا مكره. من أكرهك يا أخي؟ قال أنا ماجد ومضطر، مكره ومضطر، ما يمكن أتوظف إلا تحلق لحيتي. هذا ما هو اضطرار ولا إكراه. يوسف عليه السلام دعي إلى الزنا وسجن 7 سنين، ما قال مكره ولا قال مضطر، تحمل السجن وتحمل الأذية وابتعد عن الحرام. فلا يتوسع في هذا الباب بارك الله فيكم، باب الإكراه والإضطرار. فبابهما أن تخشى أن يقع على نفسك أو على بدنك ما لا تتحمله، وأيضا لا تكره على باطل. لا يصلح تكره على باطل، يقول لك إما أن تحلق لحية فلان وإلا حلقنا لحيتك، يقول لا أحلق لحية فلان، لا ما يصلح. أو يقول إما أن تزني بفلانة وإلا زنينا بحليلتك، ما يجوز لك. أو يقول لك إما أن تقتل فلان وإلا قتلناك، لا يصلح. يعني تقتل فلان من أجل تسلم أنت. فللإكراه ضوابط وللإضطرار ضوابط ينبغي لطالب العلم أن يفهمها. كتبت شيئا منها في نصيحة لليبيين مرة من المرات، وأيضا ضمنتها كتابي التميع، لأن الناس توسعوا في هذا الباب. المانع الرابع النسيان. قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والحديث الضعيف ولكن العمل عليه، إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا الحديث ضعيف لكنه مع ما تقدم من الشواهد. فالناس مثلا فعل شيئا نسيانا من المكفرات لا يكفر. الأمر الخامس التأويل، التأويل المستصاغ الذي له مثلا وجه في اللغة العربية، يتأول آية أو حديث ويظن أنه على الحق. فهؤلاء كلهم يحتاجون إلى أن يعلموا وترفع عنهم تلك الموانع، فإن ارتفعت الموانع الخمسة ووجدت شروط وهو العلم والعمد عند ذلك يكفر. فهمتم يا أخوة؟ أنا ما أريدكم تكونون أمامي ما أدري هل تفهمون أم لا تفهمون. فهمتم الآن موانع التكفير؟ موانع التكفير خمسة: الجهل والخطأ والنسيان والإكراه والتأويل المستصاغ، التأويل الذي له وجه في لغة العرب. ما تذهب تتأول تأول الباطنية الذين يقولون المراد بالليل والنهار فاطمة وعلي، هذا تأويل ما له وجه. التأويل مثلا تقول للمعتزلي الله له يد أو ليس له يد، حقيقية يقول ليس له يد، ما دليلك أيها المعتزلي؟ قال اليد تأتي بمعنى النعمة وتأتي بمعنى القدرة في لغة العرب. فأنا أقول المراد بيد الله نعمة الله والمراد بيد الله قدرة الله. هذا عنده الآن ماذا يا أخوة؟ تأويل، نقول له أيها المعتزلي لقد أخطأت، فإن اليد هنا قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، فذكر يدين، ذكر يدين. فلو قلنا اليد بمعنى النعمة تكون ما لله عز وجل إلا نعمتان، وأين قول الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعم الله كثيرة. إذا رفعنا عنه هذه الشبهة، وإن قال اليد بمعنى القوة نقول هنا لله عز وجل قوة أم قوتان، سيقول له قوة واحدة، وإن قال له قوتان أخطأ، لأن الله موصوف بقوة واحدة عظيمة. فيقال هنا جمع ثنى الله عز وجل اليدين، مما يدل على أنه أراد يدين حقيقيتين تليق بجلاله، وأخبر أنه يقبضهما ويبسطهما، وأخبر النبي أن له أصابع وله ساعد وله خف على ما يليق بجلاله، مما يدل على أنه أراد اليد الحقيقية. نرفع عنه التأويل الفاسد ونأتيه بالتفسير الصحيح. بقيت مسألة قبل أن ندخل في درسنا، أنا أريد أن نخرج وقد عرفتم المسائل التي أخذناها، نحن ما نريد نضيع يوم من أجل هذه المسائل من أجل تكثير تسجيل أو تكثير دروس، لا، نحن نريد أن ندخل كتابا ونخرج من هذا الكتاب وقد فهمناه وعرفنا المراد منه. المسألة التي نريد أن نذكرها هنا أن هنالك فرق بين تكفير الشخص المعين وبين التكفير العام. بيانه أننا نقول من سب الله كفر، ولا نمثل بهذا لأن بعضهم يقولون لا يعذر أحد بباب سب الله، لأن الله معروف في الفطر أنه الخالق الرازق المالك المدبر، فلا يعذر أحد في سبه. مثلا نقول رجل استحل الخمر وقال الخمر حلال، أولا نقول من قال الخمر حلال ما حكمه، ما حكم من قال بأن الخمر حلال أو بأن قتل المسلمين جائز لغير ما مسبب أو أن الزنا حلال، ما حكم هذا يا أخوة؟ كافر. نقول هكذا من قال من استحل الخمر فهو كافر، ومن استحل الزنا فهو كافر، ومن استحل النفس المسلمة سفك الدم المسلم فهو كافر. هذا على الإطلاق، هذا على ماذا؟ على الإطلاق. إذا قالوا لي زيد استحل الزنا، زيد من الناس استحل الزنا، هل أقول هو كافر مباشرة أم لابد أن أتي بزيد هذا وأنظر ما السبب الذي جعله يقول هذا القول؟ نأتي بزيد، ما يصلح أن نكفر زيد بعينه حتى ترتفع الموانع إيش؟ الخمسة التي تقدم ذكرها. يا زيد ائت عندنا، قال جئت، لماذا أنت تقول الزنا حلال؟ قال ما أعرف آية تحرم الزنا ولا أعرف حديث يحرم الزنا. لماذا؟ قال أنا أسلمت قبل يومين أو قبل يوم، أو أنا والله عايش في بلاد أوروبا أو في بلاد إفريقيا ما أعرف شيء، ما وجدت ما يحرم. نقول لا لا لا، الله عز وجل يقول ولا تقربوا الزنا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرام حرمه الله ورسوله. ونذكر له الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان صاحب حق سيقول جزاكم الله خير علمتموني ما كنت أجهل، ما حكم الزنا يا زيد؟ قال حرام، إذن لا يكفر، مسكين جاهل، جاهل احتاج إلى أن يعلم. لكن لو استمر قال لا حلال حلال، هذه الآيات والأحاديث قال ما أنا بآخذ بها، نقول إذن أنت كافر، لأن الشروط قد توفرت والموانع قد ارتفعت. مفهوم هذا؟ إذن بقيت مسألة نختم بها هذه المقدمة، التكفير هل هو حق لكل أحد أم أنه حق لأناس مخصوصين؟ هل كل من جاء يكفر؟ مسألة الكافر الأصلي هذا كل مسلم يكفر، اليهود والنصارى وغير ذلك، لكن تكفير المعين ممن ظاهره الإسلام هذا خاص بالعلماء، العلماء هم الذين يحكمون على زيد بأنه كافر أو مبتدع أو فاسق، وطلاب العلم والعوام ينقلون أحكام علمائهم، ينقلونها للناس ويبينونها للناس. نكون بهذه المقدمة قد أخذنا شيئا، ما نقول أشياء، شيئا مما يحتاجه الطالب في هذا الباب، فإلا فهذا باب عظيم النفع، والجهل به خطير. فالخوارج الذين الآن يخرجون على حكام المسلمين ويستبيحون دماء المسلمين، والذين يقومون بالتفجيرات وغير ذلك من الأعمال، هم يكفرون المسلمين، يكفرون الحاكم والمحكوم. يقولون يا أهل السنة أنتم تقولون الديمقراطية كفر، قلنا نعم الديمقراطية كفر. قالوا إذن الرئيس اليمني كافر، ووزراءه كفار، وكل من تعاون مع هذا الرئيس فهو كافر من العساكر والجنود، وكل من رضي بهذا الرئيس وهؤلاء العساكر أو دافع عنهم فهو كافر. إذن المجتمع كله كافر، أنتم لماذا تدافعون عن المجتمع؟ يقال له يا مسكين أنت جاهل بدين الله عز وجل. فيه فرق بين التكفير بالوصف والتكفير بالعين. ثم أيضا الديمقراطية كفر إذا اعتقد أن حكم الشعب نفسه بنفسه هو الواجب، وأن الله عز وجل ليس له حكم ولا يصلح حكمه لهذا الزمان. أما أن يكون صاحب شهوة، صاحب دنيا، صاحب شبهة، هذا ما هو كافر، وإنما هو عاصي. والعصاة من الأمراء والحكام ما يجوز الخروج عليهم، فلا بد من بيان هذه المسألة وفهم هذه المسألة حتى نخرج من ضلالات أهل البدع والأهواء. قال رحمه الله، قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض، 10 فقط، أم أن هذه 10 مجموع، هذه 10 مجموع النواقض، وهي أسس النواقض، وإلا فعند التفريع تجد من النواقض الشيء الكثير، وقد ألفت كتب في هذا الباب، وكان مما ألف كنا نحث على تأليفه أو نحث عليه في تأليف هذا الكتاب رشاد الحبيشي، لكنه ولا حول ولا قوة إلا بالله طار قبل أن يتريش، وتزبب قبل أن يتحصرم، وتعاظم في نفسه بسبب أن الشيخ حفظه الله كان يشجعه ببعض الخطب، فظن أنه على شيء وليس على شيء، التحق بالحزب العدني فأضاع نفسه وضيع غيره، والدار باقية والحمد لله، لا يضرها من ضل ما دامت على الهدى. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فنسأل الله الهداية. صلى الله التوفيق لها. ذكرت مسألة، هل يحتاج ما حاجة المرء إلى سؤال الهداية وقد هداه الله؟ أشار ابن القيم أن الذي يقول بهذا السؤال جاهل، وإلا فأنت بحاجة إلى سؤال الهداية حتى تهدى إلى الجنة وتدخل الجنة. اهدنا الصراط المستقيم. فأهل الجنة حين يدخلوا الجنة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالثبات يا أخوة، من عرف هذا المنهج يثبت عليه ويدعو الله أن يثبته عليه. كم من أناس كانوا على خير عظيم ثم انحرفوا بسبب دنيا وبسبب شهوة وبسبب هوى، فأصبحوا مذمومين مدحورين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الأول: الشرك في عبادة الله تعالى. هذا أعظم أنواع المكفرات. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال الله عز وجل: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. سماهم كفار. وقال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن أعظم أبواب الردة هي الشرك بالله سبحانه وتعالى على الإطلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال ابن مسعود: وأنا أقول من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وجاء نحو عن جابر رضي الله عنه، وجاء من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أعظم الناس ذنبا، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، الله خلقك ورزقك، ثم تذهب وتجعل له ندا وشريكا ومعينا. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكبر الكبائر فقال: الإشراك بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجتنبوا السبع الموبقات، الإشراك بالله. وكم من الأحاديث وكم من الآيات التي تدل على خطر الشرك. عرفنا أن الشرك بالله عز وجل هو من أعظم أو أعظم المكفرات على الإطلاق. إذن ما هو الشرك؟ هل الشرك فقط أن تسجد للصنم أو تسجد للقبر؟ الشرك قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل وقد يكون بالاعتقاد على ما تقدم بيانه آنفا. فمثلا حين تعتقد أن المقبور المخلوق المربوب ينفع ويضر من دون الله، أو أن له قدرة واستطاعة للتصرف في هذا الكون، كما يعتقد غلاة الصوفية أن هناك أقطابا وأوتادا يتحكمون في هذا الكون، حتى قالوا ابن علوان: كل قطب يطوف بالبيت سبعا، وأنا البيت طائف بمقامي. ويروى عنه أيضا، هي منسوبة إليه، هم يتغنون بها، أنه يقول: والأرض في قبضتي كبيض الحمام، والأرض في قبضتي كبيض الحمام. وكما قال ذلك الصوفي قبل سنين، ورددت القصيدة أمام عمر بن حفيظ وأمام غيره ومدير الأوقاف في المكلا، وصاحبها يقول: وعيسى بن مريم رفعته أنا، وموسى الذي كلمت أنا. القصيدة منشورة، ورد عليها الشيخ مقبل، وكان لأخي أبي زيد أيضا رد عليها في قصيدة أخرى. وعمر بن حفيظ موجود، والصوفية يقولون: هنيئا يا عمر، هنيئا يا عمر لما قيل أن يعني طلب التوسل به. فهذا من الشرك الذي يتعاطاه الناس فلا حول ولا قوة إلا بالله. فهم يعتقدون أن في الكون أوتاد وأقطار، وهؤلاء الأوتاد والأقطار لهم تصرف في هذا الكون مع الله عز وجل، فهم الذين يحفظون بلاد كذا من الزلازل، ويحفظون بلاد كذا من الفيضانات، ويحفظون بلاد كذا من الشرور. فهؤلاء جعلوا لله معينين، فهؤلاء كفار. فالشرك قد يكون بالقول كدعاء غير الله بما لا يستطيعه إلا الله، والاستعانة بغير الله بما لا يستطيعه إلا الله، والاستغاثة بغير الله فيما لا يستطيعه إلا الله. أظن بعضكم يعجب لماذا أقول فيما لا يستطيعه إلا الله. سنعرف هذا بسؤال يوجه إلى أحدكم عندك يا أخي، لماذا قلت لا يستطيع فيما لا يستطيعه إلا الله؟ ماذا؟ من يقول؟ قال الله عز وجل: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه فقضى عليه. فالاستغاثة، أنت الآن سقطت في بئر تقول يا زيد أغثني، هو بجانبك ما شاء الله يعرف يسبح، أنت تقول يا زيد أغثني، هذا شرك؟ ما هو شرك. أو تقول يا عمرو أعطني القلم، هذا دعاء ولا ليس بدعاء؟ مسألة أو ليست مسألة؟ مسألة، لكن هو بجانبك والقلم في جيبه. فسؤال الحي الحاضر القادر ليس بشرك، والاستغاثة بالحي الحاضر القادر ليس بشرك، والاستعانة بالحي الحاضر القادر ليس بشرك، وإنما الشرك أن تستعين بمن ليس بحاضر أو قادر أو نعم أو حي أو حي. فلهذا يقيد ويقال الذي يستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، الذي يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، الذي يستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. لابد من هذا الأمر. إلى هنا نكتفي بالمقدمة مع ما قرأنا في هذا، وإن شاء الله نكمل في أوقات أخرى.